بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما هي القاعدة في اللغة والاصطلاح؟ ما هو الدليل؟ أحسنت، قوله تعالى قد فأتى الله بنيانهم من القواعد. في الاصطلاح، اسمك منين كمان؟ من صبيطلة؟ مرحبا. على جميع جزئياته ولا معظم جزئياته؟ هذا الإشكال. يلا لخ هولندا. نعم، ما هي القاعدة لغة واصطلاح؟ قاعدة الفقهية ما هي؟ ينطبق على معظم ولا على كل جزئياته؟ لماذا قلنا على معظم جزئياته ولم نقل على كل جزئياته؟ الذي يفهم من هذا الكلام، هل القاعدة الفقهية تكون مضطردة دائما أم غالبا؟ اضطرادها وعدم وجود ما يستثنى منها، هل يكون دائما أم غالبا؟ ها؟ يكون غالبا لا دائما. نعم، نمشي. وقد جعل العلماء
القواعد الفقهية على نوعين.
اتصفت القواعد الفقهية بالوجازة كذلك، فهل هذا مقصود من قبل العلماء ولماذا؟ هل هذا مقصود أسامة؟ لتيسير حفظها وفهمها. تمام، نعم.
وجعل العلماء القواعد الفقهية على نوعين: قواعد كبرى، وهي 5 قواعد يندرج تحت كل واحدة منها عدد من القواعد الفقهية، فهي أشمل وأعم.
وهي قواعد 5 أو 5 قواعد، نفس الشيء، ما في مشكلة.
فهي أشمل وأعم مما سواها بكثرة ما يندرج تحتها من الفروع والمسائل الفقهية من مختلف أبواب الفقه. وهناك قواعد أخرى أقل شمولا للفروع من هذه القواعد، وتسمى قواعد جزئية، وسنذكرها بإذن الله تعالى. ولا بد أن يفرق طالب العلم بين
القواعد الكبرى 5 قواعد، وقد قدمناها في الذكر، وهي أشمل في دلالاتها، إذ تندرج تحتها جزئيات كثيرة من جزئيات العلم في كل باب من أبواب الفقه تقريبا، حتى لربما دخلت حتى في مسائل الاعتقاد، يعني حتى مسائل اعتقادية يمكن اندراجها تحت تلك أو بعض تلك القواعد الكبرى كما سيتبين لك. أما سائر تلك 5 فهي أقل شمولية. نعم.
ولا بد أن يفرق طالب العلم بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فالقاعدة قد تستعمل بمعنى الضابط، وكذلك الضابط قد يستعمل بمعنى القاعدة، مع أن بينهما فروقا أهمها: أولا، القاعدة تجمع فروقا من أبواب شتى بخلاف الضابط، فلا يجمع إلا القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى بخلاف الضابط فلا يجمع إلا فروعا من باب واحد.
هذا الفرق الأول. في كلام العلماء تارة يستعملون كلمة وذلك للقاعدة الفقهية المقررة كذا وكذا، وتارة يقال وضابط المسألة كذا وكذا، أو الضابط الفقهي كذا وكذا. هل القاعدة الفقهية والضابط الفقهي شيء واحد؟ ها؟ قد يستعمل هذا في مكان هذا، لكن على التحقيق نجد فروقا. الفرق الأول، القاعدة الفقهية تجمع فروقا من أبواب شتى، من أبواب شتى، بمعنى أن القاعدة الفقهية قد تستعملها في أكثر من باب كما سيأتيك الأمثلة. الضابط يجمع فروعا في باب واحد، فروعا في باب واحد. أظن مثال بالمثال. طيب، القواعد من القواعد الجزئية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يوجد الحكم بوجود العلة وينتفي بانتفائها. ومثال ذلك في الطهارة، فمثلا علة الحكم على الماء بالنجاسة وجودها، إذا وجدت النجاسة في الماء يعني متغيرا حكم عليه بالنجاسة، ابتعد، لا تجعل شيئا بيني وبينك. إذا لم يوجد توجد أو إذا لم يوجد التغير بالنجاسة فالأصل الأصل طهارة الماء، هذا هو الصحيح، وهذه القاعدة منضبطة هنا في هذا الباب. وفي أبواب شتى أخرى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيوجد بوجود علته وينتفي بانتفائها. طيب، تجد مثلا ضابطا من ضوابط الفقه في بعض المذاهب، ولذلك من الفروق أن القاعدة قد يكون متفقا عليها بين المذاهب كلها الفقهية، أو على الأقل بين فقهاء المذهب الواحد، بخلاف الضابط. الضابط قد نجده في مذهب ولا نجده في مذهب آخر. فمثلا في الطهارة نفس الشيء، مثلا في مذهب الحنابلة يقولون إننا نحكم بالنجاسة على الماء بمجرد الملاقات، فلو سقطت قطرة ماء في سطل مثلا يحكمون عليها على هذا الماء بالنجاسة ولو لم يكن ثمة تغير. لماذا؟ الضابط عندهم الملاقات، بمجرد الملاقات نحكم بالنجاسة. وهذه رواية من روايات المذهب، ولكن لا نجد ذلك في مذاهب أخرى، فليس بمجرد الملاقات نحكم على الماء بالنجاسة، إذ أن الراجح وهو كلام الجمهور لا نحكم بالنجاسة إلا بيش؟ بالتغير لا بمجرد الملاقات. نعم.
الفرق الثاني أن القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط فيختص بمذهب معين. كما على طالب العلم أن يميز الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، فالقاعدة الأصولية لها تعلق بأصول الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية الإجمالية من أدلتها، أما القواعد الفقهية فهي معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية.
نعم، هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، فالفقه شيء ووصول الفقه شيء. أما القاعدة الفقهية فقد عرفت ما هي. ما هي القاعدة الفقهية؟ هي حكم يضبط مجمل أو غالب جزئياته، ولها تعلق بالأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها، بخلاف القاعدة الأصولية. القواعد الأصولية من حيث الدلالة مجملة وأشمل أشمل. مثال ذلك من القواعد الأصولية أن العامة معمول بعمومه أو يحمل على عمومه حتى يدل الدليل على تخصيصه. اللفظ العام في النصوص يعمل بعمومه حتى يقوم الدليل على تخصيصه، كالمطلق يعمل بإطلاقه حتى يقوم الدليل على تقييده. من القواعد الأصولية أنه إذا ورد العام وورد ما يخصصه فإننا نحمل العام على الخاص، وإذا ورد المطلق وورد ما يقيده فإننا نحمل المطلق على المقيد. هذه قواعد، هذا الكلام كله يعتبر قواعد أصولية، لا يقال قواعد فقهية، يقال قواعد أصولية. طيب، نعم. فأصول الفقه،
فأصول الفقه يبحث في كيفية استنباط الحكم من الدليل الإجمالي، فيمكنه مثلا من معرفة العام من الخاص، والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين.
وهناك رسالة إن شاء الله جاهزة بعد هذه ستأخذها بإذن الله عز وجل، قواعد أصولية للمبتدئين وتطبيقات عليه. نعم.
والنسخ وشروطه والإجماع وشروطه وأنواعه وغير ذلك من مباحث الأصول. أما القواعد الفقهية فهي جملة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضابط فقهي يربطها، فهي مبنية على الجمع بين المسائل المتشابهة من الأحكام الفقهية. وسأقدم الحديث عن القواعد الفقهية بالقواعد الخمس الكبرى التي هي أشمل وأعم في معانيها من غيرها، مع ذكر مجموعة من الأمثلة لتقريب معناها وبيان كيفية تطبيقها وإدراج ما يتناسب من جزئيات تحتها. القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصدها.
الأمور بمقاصدها، رأيت؟ اتصفت هذه القاعدة بالوجازة، في كلمتين فقط، إذا حفظتها ووعيتها وفهمتها وأحسنت تطبيق الأمثلة عليها سوف تنفعك في كثير من أبواب العلم حتى في مسائل الاعتقاد. ولذلك سأضرب بعض الأمثلة المتعلقة بالعقيدة. نعم، الأمور بمقاصدها. نعم.
والمراد بالمقاصد الإرادات والعزائم، وقد استنبطت هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث مشهور، حديث عمر رضي الله عنه. ومعنى هذه القاعدة الفقهية أن تصرفات المكلف سواء كانت أقوالا أم أفعالا يختلف حكمها ونتائجها باختلاف نيته وقصده، فهذان شيئان مهمان: الحكم والنتيجة.
كل ما يقوله المكلف أو يفعله فإنه يخضع إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقد استنبطت. ولذلك احنا قلنا في القواعد الفقهية، هل هي من وحي الإنسان ولا من وحي الشريعة؟ من أين استنبطت؟ من النصوص. قد تكون هي نفسها نص، كما سيأتي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هو حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون مستنبطة من نص، إما من آية وإما من حديث. طيب، تصرفات المكلف سواء كانت أقوالا أم أفعالا يحكم عليها من حيث الحكم بحسب نية المكلف، بحسب نية المكلف، هذا من حيث الحكم. من حيث النتيجة، يعني النتيجة في الآخرة من حيث ثوابه أو استحقاق العقاب. نعم.
أما الحكم فيشمل العاجل والآجل. أما العاجل فالمراد به الأحكام الشرعية الخمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. وأما
وكل أعمال العباد لا تخرج عن هذه الأحكام الخمسة، وهي ما تسمى بالأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، يعني ما تفعله أنت الآن منذ أن تستيقظ إلى أن تنام، كل أعمالك التي تقوم بها وأقوالك، إما أن تفعل واجبا أو أن تفعل مباحا أو أن تفعل مكروها أو أن تفعل مستحبا أو أن تقع في محرم، لا تخرج أعمال المكلفين عن هذه الأحكام الشرعية الخمسة. أي شيء تعمله إلا ويندرج تحت حكم من هذه الأحكام. صحيح؟ مثال ذلك، مثال ذلك وضوءك للصلاة واجب، صلاة سنة الوضوء مستحب، أكلك وشربك مباح، الأصل فيه الإباحة. صحيح؟ طيب، التفاتك في الصلاة لغير الحاجة، مثلا تصلي تقول هكذا، مكروه. لو حدثت فكذبت، محرم. وهكذا كل أقوالك وأفعالك وتصرفاتك، كل هذا يخضع إلى حكم الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. نعم.
وأما الآجل فالمراد منه استحقاق الثواب أو العقاب في الآخرة، وهذه القاعدة شمولية يندرج تحتها مسائل لا تحصر، ويمكن أن نضرب لها الكثير من الأمثلة لبيان كيفية تطبيقها. ففي العقيدة مثلا، لو قال قائل: الله في السماء، فهذا بحسب نيته، إنما بالسماء العلو لأنه لفظ مستعمل له في لغة العرب، وهذا وارد في القرآن كثيرا كقوله جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا، مع أنه قال أيضا: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. والمزن هو السحاب. فالمراد بالسماء في الآية السابقة هو العلو، فإذا قال الله في السماء أي في علو سبحانه، أي أنه عال على خلقه جميعا، فهذا عين الصواب، لأن الله أثبت لنفسه ذلك: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي حين سأله عن الجارية التي قالت الله في السماء: قال آتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. أما إذا نوى بالسماء هذا السقف الذي يغطي الأرض والكواكب فهذا قطعا عين الخطأ، لأن الله تعالى بكل شيء محيط، ولأنه فوق كل شيء، فهو تعالى ظاهر لا شيء فوقه، باطن لا شيء دونه. وحرف الجر في يأتي للفوقية في كلام العرب، كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي فوقها، وقال أيضا قل سيروا في الأرض أي فوقها.
إذن هذه مسألة، الآن القاعدة قاعدة فقهية، لكن يمكن أن تندرج تحتها مسألة من مسائل الاعتقاد. فإذا قال الله في السماء، ما الذي يقصده؟ هل يقصد العلو؟ فالله في علوه سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فهو أعلى من كل شيء، وهو العلي العظيم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقد ثبت علوه كما تقدم بالنص باللغة بالأدلة السمعية والأدلة العقلية وبدليل الفطرة، أن الله جل وعلا في علوه عال على خلقه بائن منهم سبحانه جل وعلا. طيب، فينظر إلى مراد ومقصد المتكلم. أما إذا نوى بالسماء هذا السقف فتعالى الله عن ذلك، الله لا يحصر في شيء جل وعلا، الله لا يحصر في شيء، فينظر إلى قصد المتكلم. ولذلك نقول الأمور بمقاصدها. مسألة أخرى، مسألة الاعتقاد. نعم،
كذلك في مسائل العقيدة مسألة الاستثناء في الإيمان، فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله فينظر إلى قصده بذلك، إذا نوى التبرك بكلمة المشيئة لتحقيق كمال الإيمان فهذا جائز، ولو قالها حتى لا يزكي نفسه فلا بأس أيضا. قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. أما إذا قالها شكا فهذا لا يجوز، لأن الشك ينافي الإيمان، ولأن الإيمان تصديق وإقرار، فهو ينافي الشك والريب. إذن فالأمور بمقاصدها.
نعم، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هل يحكم عليه بأنه شاك؟ لو واحد سمعناه قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله مسلمين، إن شاء الله مؤمنين، هل يقال هذا شك ولا يجوز ولا ينظر إلى نيته؟ ينظر إلى نيته. طبق القاعدة، الأمور بمقاصدها. ماذا تقصد؟ إذا قصدت بإن شاء الله التبرك بهذه الكلمة، وأنت تقولها من باب التبرك والاستعانة بالله على تحقيق كمال الإيمان، فهذا لا بأس به. ولو قلتها حتى لا تزكي نفسك، إيش نقول؟ لا بأس. لكن إذا قلتها وأنت في شك، في شك من مسائل الإيمان وأصوله، فهذا لا يجوز، لأن الإيمان لا بد أن يكون تصديقا وإقرارا جازما مجزوما به. نعم.
ومثال آخر، لو صدر من العبد ما يقتضي الكفر ولم ينوي الكفر فإنه لا يدخل
ممن العبد، لكن صححوها، هي من العبد.
لو صدر من العبد ما يقتضي الكفر ولم ينوي الكفر فإنه لا يكفر إذا كان جاهلا أو مكرها أو مخطئا. ولهذا لما صرح عمار بن ياسر رضي الله عنه بالكفر بقوله دفعا للعذاب وتحت دافع الإكراه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. ونزل القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وكذلك سجود معاذ رضي
الله عنه. إذن ما الذي منع من تحقق وصف الكفر في عمار رضي الله عنه رغم أنه صرح به، حيث أنه مجد الآلهة وجاء يبكي قال يا رسول الله إنهم أكرهوني على أن أقول في آلهتهم وفي لفظ أن أقول فيك، ما الذي منع من اتصافه بالكفر؟ الإكراه، الإكراه. فهو تلفظ بما هو كفر أم لا؟ تلفظ بما هو كفر، لكن ما الذي منع من اتصافه به؟ ما هو المانع؟ الإكراه. فالأمور بيش؟ بمقاصدها. نعم.
وكذلك سجود معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نوى التحية فلم يقره على ذلك مع أنه ما نوى سجود العبادة، على أن هذا المثال قد يكون مستثنيا للقاعدة هذه كما سيأتي مزيد الإيضاح. وكقول العبد الذي عادت إليه دابته بعد أن فقدها وقد أخذ بخطامها اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، رواه الشيخان عن أنس. فهذا القول كفرا قطعا لكن قائله ما نوى ظاهره، بل هو سبق لسان وخطأ في التعبير والبيان.
نعم، وهذا واضح. سجود معاذ حينما ذهب إلى الشام وجد الناس يسجدون للقساوسة والرهبان، قال فحدثت نفسي أو حدثتني نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك منهم. فلما عاد إلى المدينة وأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا بين يديه، قال ما هذا؟ فذكر له السبب، هو ما سجد السجود إيش العبادة، وإنما سجود التحية، ولكن مع ذلك منعه من السجود. وهنا هذا المثال، ولذلك قلت قلنا على أن هذا المثال قد يكون مستثنيا للقاعدة هذه، لا يقال خلاص ما دام أنه نوى التحية إذن يقر عليه. هناك من الأشياء ما قد لا ينوي الإنسان شيئا لكن الشرع لا يقره. لأجل ذلك نعود إلى تعريف القاعدة ونقول ما هي، ما هي القاعدة الفقهية؟ حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لا على الكل. نعم، نرجع بعد الصلاة إن شاء الله. آمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذه القاعدة الفقهية أو القاعدة الكبرى الشمولية أن الأمور بمقاصدها تنفعك حتى في مسائل الاعتقاد. ومن ذلك أيضا بعد هذه الأمثلة قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي وقعت منه موالاة لكفار قريش، حيث كاتبهم وأرسل إليهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في العام العاشر في العام الثامن من الهجرة عام الفتح. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه دعا حاطبا فسأله عن سبب فعله ذلك، مع أن هذا يعتبر موالاة للكفار، لكن لما أخبره حاطب أنه ما فعل ذلك ردة عن دينه ولا محادة لله ورسوله، وإنما فعل ذلك لأجل أن له أهلا ومالا بمكة أراد أن يحفظ فيهم، دل ذلك على أن ما فعله وإن كان غير جائز لكنه لم يخرج منه به من دائرة الإسلام ولم يرتكب ما يوجب الردة. وفيه نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويفرق بين هذا السياق وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ففرق بين المقامين. ففي آية المائدة قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن هذا من التولي ونصرة الكافر على المسلم لأجل دين الكافر. أما إذا كانت موالاة لا تعد أن تكون موالاة للدنيا ولمصلحة دنيوية ولا دخل لها ولا علاقة لها لا بمسائل الاعتقاد ولا مسائل الكفر والإيمان، فإنها من كبائر الذنوب وليست موصلة صاحبها إلى الكفر. ولأجل ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب لا بالكفر ولا بالردة، بل دعاه وقال ما هذا يا حاطب. فقوله ما هذا أراد أن يتثبت من نيته بهذا الفعل. لأجل ذلك نقول الأمور بمقاصدها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له وفي الطهارة مثلا الأمور بمقاصدها أي بحسب نية المكلف، فلو أنه كان جنبا واغتسل لكن بنية التبرد أو بنية لبس ثوب جديد ولم ينوي رفع الحدث الأكبر عنه فإنه لا
عليه
ولم ينوي رفع الحدث الأكبر عليه فإنه لا يزال على جنابه، لأن الأعمال بالنيات.
واضح، يكون على جنابة إما من احتلام أو وطئ ولو لم ينزل فيه، فإذا أجنب واغتسل وعمم بالماء كافة الجسد لكن ليس بنية رفع الحدث وإنما بنية التبرد، أصابه الحر أو نية أن يلبس ثوبا جديدا، فهل ارتفعت جنابته؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي، فالأمور بمقاصدها، فنقول له اغتسل من جديد. نعم. إيه غسل الجمعة، لو أنه نوى غسل الجمعة يعني عليه جنابة وغسل الجمعة، فالحالات كثيرة، إما أن ينوي رفع الجنابة فإذا نوى الأعلى سقط الأدنى، لأن غسل الجمعة وإن كان واجبا عند البعض لكنه من السنن المستحبة عند جمهور أهل العلم، حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وعليه إذا نوى رفع الجنابة فإن غسل الجمعة يسقط عليه أو عنه، كما لو دخل المسجد فوجدهم يصلون الفريضة يدخل معهم وسقطت تحية المسجد، فبفعل الأعلى يسقط الأدنى، أو أن ينوي الجمعة فقط، أن يغتسل للجمعة دون أن ينوي رفع الحدث عنه، فإن الجنابة لا تزال باقية، وهذا هو الذي يضعف قول من قال بوجوبه كوجوب رفع الجنابة. أما وإما أن ينويهما جميعا، بمعنى ينوي رفع الجنابة وغسل الجمعة جميعا بغسل واحد، فهذا أيضا سائغ ولا حرج فيه. الرابع أن يغتسل غسلين بنيتين، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، فهذا أيضا لا بأس به. نعم. وفي الصلاة، إذن احنا هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، ضربنا أمثلة في العقيدة وهذا مثال في الطهارة، وهكذا أتينا على العبادات ثم بعض المعاملات. نعم.
وفي الصلاة، لو كان يصلي إلى القبلة واتخذ شجرة سترة له فهذا لا بأس به، لأنه لا ينوي عبادة الشجرة، وهنا لا يرد استقبال القبر أو القبور حتى ولو لم ينوي تعظيم من فيها، لورود النهي عن ذات ذلك الفعل، كما في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. قلت: ذلك لأن عبادة الموتى وذلك لأن عباد الموتى والقبور يوردون هذه الشبهة ويقولون الأعمال بالنيات، وهو قول حق يراد به باطل، ويفعلون ذلك خاصة في الصلاة والذبح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد ذرائع الشرك كلها، ولم يبق لهؤلاء ما يتعلقون به كدليل يبيح شركهم. لأجل ذلك قلت أن قاعدة الأمور بمقاصدها شمولية، ولكنها قد يستثنى منها ما ورد النهي عنه لذاته ولو بغير نية فاسدة.
انتبه لهذه الجملة، إذن الاستثناء لهذه القاعدة وارد، ولكن ما الضابط في الاستثناء؟ أن يكون النهي عائدا لذات المنهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما الأعمال بالنيات هو الذي قال لا تصلوا إلى القبور، فلا يأتي شخص يصلي إلى القبر ويقول أنا لا أنوي عبادة المقبور، أنوي عبادة الله. قد يورد عليك هذه الشبهة يقول لك أنت طبق القاعدة الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات، أنا لا أعبد المقبور أنا أعبد الله. نقول لا، لأن النهي عائد إلى ذات الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، رواه مسلم، ولما قام أبو هريرة كما في البخاري قام عمر رضي الله عنه يصلي يوما ولم ير القبر، صاح به أبو هريرة وقال القبر القبر، يعني انتبه. نعم. ومعلوم أن عمر لن يعبد المقبور، فهناك أشياء يعود النهي فيها لذات المنهي عنه، فلا تأتي وتقول إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قاعدة الأمور بمقاصدها شمولية، ولكنها قد يستثنى منها ما ورد النهي عنه لذاته ولو بغير نية فاسدة، إذ أن كثيرا من مرتكبي الحرام يرتكبونه ويستدلون بطرف هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، فتجد بعضهم يأكل الربا أو يوكله ويقول الأعمال بالنيات، وآخر يأكل الرشوة، وثالث يقارف الفواحش، وهكذا. وفي الزكاة
ماذا تسمعونه في المجتمع؟ كل شيء الأعمال بالنيات. نعم.
وفي الزكاة الأمور بمقاصدها، فلو ملك نصابا من الذهب أو الفضة أو بهيمة الأنعام ولكنه ينوي الاتجار به، فهنا تكون الزكاة زكاة عروض تجارية، أي في قيمة ما يملك لا في عينه. مثاله لو ملك 40 رأسا من الغنم، وهذا نصاب، ولكنه تاجر غنم، فهنا الزكاة في قيمة 40 لا في عينها، فتكون الزكاة أكثر بكثير مما لو أخرج رأسا منها بعد مضي الحول. حتى أن أهل العلم قالوا لو ملكها للذر والنسل وبعد 6 أشهر غير نيته فاتخذها للتجارة والربح، فإنه يستأنف حولا جديدا وينهدم الحول الأول لتغير النية ولاختلاف الصورتين.
مفهوم هذا؟ في الزكاة، الزكاة أوجب الله سبحانه وتعالى إخراج نصيب من مال مخصوص ابتغاء وجهه، والأصل أن الزكاة تجب في عين المال ما لم يكن هذا المال متخذا كعرض تجاري يباع. فإذا صارت الأموال الممتلكة عروضا تجارية معروضة للتجارة، فحينئذ تكون الزكاة لا في عينها وإنما في قيمتها. هذه بعض الأمثلة. فمثلا لو أن إنسانا ملك نصابا من الذهب 20 دينارا إسلاميا 85 غرام فيه ربع العشر، لكن لو اتخذه للبيع ليتاجر به ويربح فيه، تصير الزكاة في القيمة ولا في عينه؟ في قيمته. عنده 40 من الغنم حال عليها الحول وهي ترعى أكثر الحول، كم فيها رأس، لكنه اتخذها للتجارة. لا لو أخرج رأسا ربما لن يكفي. لماذا؟ لأن قيمتها تختلف عن أعيانها. فهنا تكون الزكاة في كم؟ في القيمة. فإذا كان قيمة كل رأس 500 دينار، 500 في 40 هذه 20 مليون، وعشرين مليون إذا حال عليها الحول منذ ملكها، مثلا بدأها يوم 1 محرم اشترى 40 شاة ليتاجر، ومرت سنة كاملة لم يعلف، على أن مذهب الإمام مالك لا يشترط أن تكون سائمة الحول وأكثره، حتى لو كانت بكلفة يوجب الزكاة في أعيانها. فمثلا اتخذها للتجارة سنة كاملة من 1 محرم إلى 1 محرم يخرج 2.5 ربع العشر من 20 مليون، كم يخرج؟ 500 دينار ربع العشر من 20 مليونا من 20,000 دينار كم يخرج؟ طيب هو 25 دينار في كم؟ في 1,000، في 1,000 كيف؟ 500 دينار. طيب أيه، ليس بالضرورة قد احنا ضربنا مثالا 500 دينار، قد تكون أقل أو أكثر. المهم أن الزكاة مثال ذلك. مثال آخر في الحبوب والثمار والزروع وما يخرج من الأرض، الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أوسق ما يوسق ويحمل أو سقا، وجعلوها 12 و600 كيلو، 612 كيلو، 612 كيلو من الزروع والثمار، هذا هو النصاب، من قمح أو شعير أو بقول أو نحو ذلك. فالزكاة كم يخرج؟ وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فالعشر من 612 61 كيلو. طيب هذا العشر إذا سقي بماء السماء نصف العشر 30 فاصل. طيب لكن الرجل لا يخرج من عينه، لكن الرجل يزرع ليبيع، يزرع ويغرس ليبيع، وهذا هو حال المزارعين والفلاحين الكبار، فحينئذ يكون إخراج الزكاة من إيش؟ من القيمة. فمثلا إذا كان المحصول قيمته 100 مليون يخرج كم؟ 2.5 ربع العشر من الكل. إذن الأمور بمقاصدها بحسب نية المكلف، نقول هل اتخذتها لماذا وهكذا. نعم.
وفي الصيام الأمور بمقاصدها،
وانتبه قال حتى أن أهل العلم قالوا لو ملك للدر والنسل وبعد 6 أشهر غير نيته فاتخذها للتجارة والربح فإنه يستأنف حولا جديدا وينهدم الحول الأول لتغير النية والاختلاف الصورتين. ملكها يوم واحد محرم إلى شهر رمضان، اتخذها للدر والنسل ليحلبها وليكثرها، هذه فيها الزكاة في أي شيء؟ في عينها ولا في قيمتها؟ في عينها. في رمضان غير النية، دبر عليه واحد قال له انت المصروف والمشاكل، بيع واشتري وفيه فيها بركة، فغير نيته من اتخاذها للدر والنسل إلى اتخاذها للبيع والتجار. لا نسأل عن الحول، يستأنف حولا جديدا، بمعنى أنه يبدأ حولا جديدا وينهدم ما سبق، ينهدم 6 أشهر اللي مضت هذه خلاص انتهى، لأنها مبنية على صورة سابقة مختلفة تماما عن الصورة الجديدة. نعم. هذا قول جمهور العلماء. نعم. الله أكبر.
وفي الصيام الأمور بمقاصد.
أجب المؤذن. نعم.
قال المصنف غفر الله له: وفي الصيام الأمور بمقاصدها في فرضه ونفله، فلو أنه لم ينوي قضاء ما عليه من رمضان فلا يكون الصيام لغيره، وفي نفله لو أنه لم يأكل منذ طلوع الفجر ونوى الصيام صح منه ذلك لحديث عائشة. ولو أنه قطع.
انتبه، فالصيام يمكن أن تطبق هذه القاعدة كذلك الفقهية أو الإجمالية الشمولية، الأمور بمقاصدها في الفرض والنفل. قال فلو أنه لم ينوي قضاء ما عليه من رمضان فلا يكون الصيام لغيره، كيف ذلك؟ يعني إذا جعل يصوم ولكنه لم ينوي القضاء لا يعتبر قضاء. وفي نفله لو أنه لم يأكل منذ طلوع الفجر ونوى الصيام صح منه ذلك لحديث عائشة، وذلك أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء، يعني طعام، قالت لا، قال إني إذا صائم، فأنشأ نية الصيام هنا، لكن شرط صحته أنه لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر الثاني. لكنه لو أكل مثل رجل أفطر أول النهار، تناول فطور الصباح وخرج ودخل منتصف النهار أو الواحدة على امرأتي وقال هل عندكم شيء، قالت ما طبخت، فقال إني إذن صائم، يصح؟ لماذا؟ لأنه أكل بعد طلوع الفجر الثاني. نعم.
ولو أنه قطع نية الصوم انقطع، ولو لم يأكل شيئا، وهذا قول المالكية وغيرهم. نعم. لأن الصيام نية،
الصيام نية كما قال العلماء، ولذلك المالكية وغيرهم يقولون إذا قطع نية الصوم انقطع ولو لم يأكل شيئا، لو لم يأكل شيئا وقطع النية انقطع صومه. نعم.
ثم ما الذي يفرق بين أن يأكل وقت السحر إحياء للسنة ومخالفة لأهل الكتاب وبين أن يأكل لمجرد التقوي أو التلذذ فقط؟ فالنية والقصد هما اللذان يفرقان بين الحالتين عاجلا أو آجلا.
رجل استيقظ وقت السحر فأكل بنية إحياء السنة ومخالفة أهل الكتاب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فمخالفة لأهل الكتاب نتسحر، وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني يستغفرون للمتسحرين. فهذا رجل استيقظ بهذه النية وأكل أكلة السحر بهذه النية، ورجل فعل نفس الفعل لكن للتقوي، أو أنه استيقظ جوعانا، أو أنه استيقظ بنية أخرى فأكل في هذا الوقت بالذات، ولم يقم في قلبه نية إحياء السنة ولا التعرض لاستغفار الله له أو الملائكة له، ولم يتعرض أيضا لمسألة مخالفة اليهود والنصارى، ما قام في قلبه هذه النيات، فأيهما المأجور؟ الأول أو الثاني؟ الأول. ولهذا تصير أعماله أو تصير أكلته عبادة يتعبد بها لله عز وجل. نعم.
وفي الحج وأعماله الأمور بمقاصدها، فمن حين أن يحرم يصطحب هذه القاعدة، فيسمي نسكه حجا أو عمرة، أو حجا وعمرة إن كان قارنا، أو حجا وحده إن كان مفردا.
لأن الأنساك ثلاثة: إما أن يحج، إما أن يقول لبيك اللهم حجا ويكون مفردا، وإما أن يكون متمتعا فيقول لبيك اللهم عمرة ويتحلل بعدها إلى أن يحرم بالحج، ويأتي بنية جديدة حينما يجدد الإحرام يوم الثامن ويقول لبيك اللهم حجا، وإما أن يقول من أول وهلة لبيك اللهم حجا وعمرا كان قارنا، فهو إما مفرد وإما متمتع وإما قارن، إفراد أو قران أو تمتع، وهذا كله تحدده النية. وهل
له أو لغيره، كأن يكون نائبا عن شخص في المناسك،
يعني في الحج والعمرة، هل له ذلك ولا لغيره؟ هل هو يفعل ذلك لنفسه ولا يكون نائبا عن غيره؟ هذا أيضا تعينه ماذا؟ النية. فالأمور بمقاصدها. نعم.
كأن يكون نائبا عن شخص في المناسك كلها أو بعضها فيما تجوز الإنابة فيه كالرمي مثلا.
ولذلك خصصنا هذا، الآن الحج تجوز فيه الإنابة والعمرة كذلك، وبعض المناسك يجوز فيها الإنابة مثل الرمي، كان يرمي عن أمه الكبيرة لا تستطيع أن ترمي وهي في خيام منى لا تستطيع الحركة، أو عن مريض، هناك أشياء يجوز فيها الإنابة مثل الرمي والذبح النحر يعني، أما أشياء أخرى لا تستطيع فيها النيابة، كان تحلق عن غيرك، ما تستطيع تحلق رأسك عن شخص لا يريد أن يحلق رأسه، ولا تستطيع أن تطوف أيضا عن غيرك، لا الطواف ولا السعي. نعم.
وهذه القاعدة معمول بها في سائر أبواب الفقه كالمعاملات أيضا كالبيوع، فلو باع عنبا على من تيقن أنه سيخمره فذلك البيع محرم، وقد جاء في الحديث أنه يتقحم النار على بصيرة.
شوف، الأمور بمقاصدها حتى في المعاملات، ليس إلا في العقيدة والعبادات، في المعاملات في البيع، لو كنت ستبيع هذا الشيء على شخص وتعلم أن هذا الشخص سيستعمله في المحرم، مثل لو كان هذا الإنسان سارقا لصا يسطو على الناس في بيوتهم، وأنت تبيع كل التجهيزات الصناعية الكنكيوري، فجاء فاشترى منك سلما، والرجل يعيش كالأرنب على سطوح الناس، فقالت بيع لي هذا السلم، تبيع؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيستعمله للنزول إلى بيوت الناس وانتهاك حرماتهم، فالأمور بمقاصدها. نعم.
وفي اللقطة لو أنه قصد أخذها لنفسه كان غاصبا، ومن التقطها لحفظها وتعريفها وردها على صاحبها كان أمينا، إلا أن تكون لقطة الحرم.
نعم، اللقطة وهو المال الضائع عن سيده وصاحبه إذا التقطها يريد التعريف بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريف بها سنة كاملة، فهذا إنسان أمين يحمد على ذلك. أما إذا التقطها وأخذها ولم يعرف بها، اقتناها لنفسه، فإن هذا كالغصب ولا يجوز له. وأما استثناء لقطة الحرم، لأن لقطة الحرم لا يمكن أبدا أن يتملكها ولو عرف بها 100 سنة. تختلف لقطة الحرم عن لقطة سائر الأماكن. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر حرمة البيت الحرام عام الفتح، قال: ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فينشد يعني يعرف. فلقطة الحرم لا يمكن أن تحل بأي حال من الأحوال لو عرفت بها 100 سنة، مو سنة واحدة. ولهذا قلنا: إلا أن تكون لقطة الحرم. نعم.
وفي النكاح لو قال الولي للزوج أي للخاطب: ملكتك ابنتي أو وهبتك أو أعطيتك، ونوى التزويج، كان ذلك قبولا على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ملكتها بما معك،
ملكتكها
بما معك من القرآن.
في كاف ناقص. ملكتكها بما معك من القرآن،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ملكتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مع أن تلك الألفاظ ليست متصرفات من فعل أنكح أو زوج.
إذا قال: أعطيتك ابنتي، أعطيتك، وهو ينوي بذلك تزويجه، انعقد النكاح وصح العقد، لأنه لا أحد يقول لشخص: أعطيتك ابنتي، على أنها متاع أعطاها هكذا بغير تزويج. نعم، فيرجع إلى النية.
وفي الطلاق لو تلفظ بما يمكن أن يكون طلاقا كأن يقول: الحقي بأهلك أو ما أشبه ذلك، فهنا نسأل عن نيته، فإن والطلاق طلقت وإن لم ينوي لم تطلق. ولو أنه واقع في الحالة الأولى فيسمى بطلاق الكناية الذي يفتقر إلى نية، وهكذا سائر أنواع المعاملات والتصرفات.
الطلاق نوعان: إما طلاق صريح وإما طلاق كناية. قالوا في الطلاق الصريح أن يتلفظ بلفظ الطلاق وما تصرف منه، إما في الماضي أو في المضارع، أو أن يأتي بالمصدر، فلو قال لها: طلقت، طلقت، ولو قال لها: تطلقين، طلقت، ولو قال: سأطلقك، ففيه خلاف قوي، والأقرب أنها لا تطلق حتى يجزم ويحدد الوقت. طيب لو قال لها: أنت الطلاق كله، طلقت. طيب انتبه، هو يريد أن يشبعها طلاقا، أن تشبع، أعوذ بالله. طيب تطلق، لكن إذا أتى بغير لفظ الطلاق وما تصرف منه، فقال لها: الحقي بأهلك، بردر بيك، ولا أخرج عني، ولا أنت حرة. هنا نسأل عن نيته، ماذا نويت؟ هل نويت الحقي بأهلك الطلاق؟ فإذا نوى الطلاق طلقت. وإذا قال: لا، أنا ما نويت هذا، أنا نويت الحقي بأهلك، امشي لدار أبيك عشان يتغير الجو، فهنا لا تطلق. وهذا ما يسمى بطلاق الكناية، وطلاق الكناية يفتقر إلى نية، فنسأل عن نية المتلفظ. نعم.
إذن الأمور بمقاصدها، ونذكر بالاستثناء الوارد على هذه القاعدة كما أشرنا آنفا، وقد يستثنى منها أيضا التروك.
التروك جمع ترك،
أو ما لا يشترط فيه نية كطهارة ثوب متنجس لو كان معلقا على حبل وأصابته السماء فطهر، فلا نحتاج أن نطهره مرة أخرى.
طيب، يستثنى من ذلك التروك. التروك لا تفتقر إلى نية، أن يترك الإنسان الشيء لا يشترط إلى نية. مثال: أن يترك الإنسان شيئا محرما لم يخطر على باله أصلا، فلا يشترط في ذلك إلى نية. مسألة كذلك الطهارة، طهارة الثوب المتنجس، لو أنه طهر وحده بفعل الله، مثل لو كان عنده ثوب وعلقه متنجس وعلقه على حبل فأصابته السماء، تبلل ونزل الماء منه بشكل طهره، فجاء فنظر للثوب فإذا به نقي ليس فيه أثر النجاسة، فهل يصلي فيه مع أنه لم ينوي تطهيره؟ نسيه ولا الحبل، ما وضعه على الحبل بنية تطهره المطر، لا، نسيه فأصابته السماء فزالت النجاسة. نقول لا يشترط النية هنا، على الصحيح لا يشترط، فيحكم بطهارة الثوب ويصلي فيه. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.